بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: لقد ذهبت لرؤية فتاة ولم يسرني ما رأيت، أستحي أن أكسر قلب هذه الفتاة لكنني أخشى أن أكمل، فيترتب على ذلك نتائج تؤذيني نفسيا ولا أعلم ماذا أفعل. أنا خائف أن يكون رفضي هذا يغضب الله عز وجل، أكمل ولا أتوقف؟ أنا في حيرة متردد، ماذا أفعل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الخطبة قد شرعت للاستيثاق من مدى ملائمة كل طرف للآخر، ومن ثم شرع فيها النظر، نظر الخاطب إلى مخطوبته ونظر المخطوبة إلى الخاطب، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما ليستوثق كل منهما من مدى ملائمة الطرف الآخر له. ومن المعلوم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ليس بالضرورة أن الشاب صاحب دين وخلق أو أن الفتاة صاحبة دين وخلق، ليس بالضرورة أن يكون كل منهما ملائما للآخر، أن يكون كل منهما ملائما للآخر. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. نساء الأنصار كان في عيونهن شيء من الصغر، فربما هذا لا يعجب القادمين من مكة، والناس في هذا مذاهب، وبالتالي شرعت الخطبة للاستيثاق ليطمئن كل طرف من مدى ملائمة الطرف الآخر له. ومجرد الرؤية لا يلزم الخاطب شرعا ولا عرفا بالقبول، فنقول له استخر الله عز وجل ولا تقبل إلا إذا شعرت بالطمأنينة، وتركك لخطبتها الآن لسبب يقتضيه ليس مما يغضب الله تعالى في شيء، إذا شعرت أنك غير مطمئن إليها. إن فسخ الخطبة اليوم أهون من فسخ النكاح في المستقبل، فسخ الخطبة اليوم أهون من فسخ النكاح في المستقبل. فاضرع إلى ربك بمثل هذا الدعاء: اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي، فكن أنت المختار لي. أسأل الله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه، وأن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، اللهم آمين. السؤال التالي، يقول السائل الكريم: محتاج لشراء سيارة، ليس معي كاش، معظم المعارض عقد التقسيط فيها عقد ربوي، لكن أين ربوية العقد كما صورها صاحبنا، يعني في حال التأخير القسط يزيد الثمن، الغرامة التأخيرية، فهل لو ضمنت عدم تأخير الأقساط يجوز لي شراء السيارة بالقسط؟ الجواب عن هذا أن اشتراط الغرامات التأخيرية مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر، فلا يكاد ينفك عنه عقد من العقود، والعقود المعاصرة عقود إذعان في الغالب. ومعنى عقد إذعان، لا تستطيع أن تغير في بنوده شيئا، إما أن تقبله جملة أو أن ترفضه جملة، take it or leave it. فمن احتاج إلى عقد من هذه العقود التي تضمنت مثل هذا الشرط ولم يكن له سبيل إلى إسقاط هذا الشرط عند التعاقد، فليجتهد في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها المضروبة حتى يتجنب الوقوع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي الفاسد عليه. فإن غلب على ظنه أنه قادر على ذلك وسعته الرخصة ما دام محتاجا إلى هذا العقد وليس عنده بديل. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الغرامات التأخيرية ما يلي: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء أكانت ناتجة عن قرض ربوي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. جاء في الحديث: مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني يحل لك أن تعلن اسمه على الملأ أن فلان هذا صاحب مطل وأن معاملته سيئة. ثم جاءت الفقرة التالية: لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها مبلغا من المال كعقود المقاولات. يبقى في فرق بين الغرامة التأخيرية في الديون والغرامة التأخيرية في عقود الأعمال. يعني مقاول اتفقنا معه على بناء شقة، هسلمها لنا أول السنة، كل يوم تأخير، كل أسبوع تأخير، بكذا جائز، لأن محل الالتزام ليس دينا، ليس مبلغا من المال، عمل من الأعمال. إذا كان محل الالتزام عملا جازت الغرامات التأخيرية، لأنه شرط في مصلحة العقد يحمل أطراف العقد على الوفاء به في مواقيته. إذا ألجأ المسلم إلى قبول هذا الشرط حيث لا ينبغي أن يشترط وحيث لا ينبغي أن يقبل، كما لو كان في الديون، كما هو الحال في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف. اليوم عقد الإيجار إذا تأخرت عن يوم 5 عند الغرامة التأخيرية، عقد الكهرباء نفس الشيء، عقد الهاتف نفس الشيء. وهذه أمور حيوية لا بديل منها ولا غنى عنها، لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه عقود إذعان كما قلنا، إما أن تقبلها جملة أو أن ترفضها جملة. جاز له الترخص في ذلك من ألجأ إلى قبول مثل هذا الشرط في عقد من العقود التي لا بديل له منها ولا غنى له عنها. جاز له الترخص في ذلك على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. السؤال الثالث: تقول السائلة: أعيش في أمريكا، ذهبت لممارسة الرياضة خارج البيت في مكان خاص بالنساء، جيد، لكن هناك بعض التساهل في دخول الرجال كمسؤول السباكة ومسؤول إصلاح الأجهزة وأمثالهم كثير، ففضلت أن أمارسها في المنزل، جزاك الله خيرا. سؤالي: هل تشغيل الأغاني للتشجيع على الحركة لوقت طويل وعدم الملل لساعة أو لساعتين حرام؟ وهل بذلك أنا أساعد بفتح فيديو الأغنية من اليوتيوب بإرسال مشاهدات؟ أكون مشاركة في الإثم أم لا؟ نقول لها يا رعاك الله إن الغناء إذا لم تصحبه المعازف فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. الغناء إذا لم تصحبه المعازف فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمعازف نفسها من المشتبهات وأقل أحوالها الكراهة إذا لم تكن مثيرة للغرائز أو مهيجة على الفواحش، وإلا كانت محرمة. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المعازف ما يلي: الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويتأكد هذا فيما كان مثيرا للغرائز وداعيا إلى الفحش أو مفضيا إلى الضرر، ويستثنى من ذلك الدف في الأعراس ونحوها. بعد هذا: لا أحب لك هذه المشاركات التي تتحدثين عنها. بعض الناس وهو في البيت يحب يبعث صور وينشرها على الفيسبوك وينشرها على وسائل التواصل، آفة ابتلي بها يعني كثير من الناس في واقعنا المعاصر. الله ستره ببيت وجعل على بيته بابا مغلقا، وهو يأبى إلا أن يكشف ستر الله عليه ويرسل صور أول بأول، حيث الناس يطلعون أولا بأول ماذا يجري داخل البيت وماذا يحدث وكذا وكذا. فهناك كاميرا مسلطة في البيت تنقل ما يجري في داخل البيت إلى الخارج، أمر ابتلي به الناس ثقافة وافدة ليست ثقافة إسلامية. الناس يعرفون الستر في البيوت والاكتنان داخل البيوت والاحتجاب وراء الجدر وراء الأبواب المغلقة. لماذا تفتحين على بيتك يا رعاك الله نافذة للأجانب والأغراب لينتهكوا خصوصياتك وليتطلعوا من خلالها على أخص شؤونك؟ هذه الثقافة يا بنيتي ليست ثقافة إسلامية، ثقافة وافدة. ما جعلت البيوت والحوائط والأبواب المغلقة إلا لتستر ما وراءها ومن وراءها. عارفين الفرق بين ما ومن؟ ما وراءها أشياء ومن وراءها ناس، للعاقل ولغير العاقل. أعانك الله يا بنيتي على ذكره وشكره وحسن عبادته، ووقانا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. زفرة من داخل البيت، وما أكثر الزفرات في واقعنا المعاصر. زوجي سيء الخلق معي، غليظ القلب، دائما يعيب علي تربية أهلي لي، وهو يرى أنه يربيني ويؤدبني ويعاقبني. شايف أن التحكم في الزوجة من الشر. من يومين ضغط علي نفسيا جدا، جت لي حالة من الانهيار والصريخ واللطم، وجسمي كان ينتفض، وقال لي: انت بتمثلي ولو بتموتي مش يسيبك. بعدها حاول يراضيني كالعادة على سبيل ان هو مخه كبير مش غلطان يعني، بس هو مخه كبير بيعدي لي الامور يعني. مش قابلة منه حاجة، مش طايقاه، شايلة منه جدا جدا. بحضر الاكل عادي وبسيبه هو يسخنه، طبعا مش عاجبه عايزني اسخنه له، واتعامل معاه زي ما بتعامل بالطبيعي بتاعي معاه، فمنعني مصروفي، انا مش قابلة انه يلمسني، فهل علي وزر؟ للحياة الزوجية يا بنيتي سبيلان: امساك بمعروف او تسريح باحسان. المعاشرة بالمعروف من الحقوق الزوجية الشرعية المتبادلة بين الزوجين. يعني على فكرة احنا متعودين بنقول ايه، حياة الزوجية لها طريقان لا ثالث لهما. الحقيقة في ثالث، عارفين ايه هو الثالث؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أحيانا لا تقوم الحياة بالقسط، والمرأة رأت من زوجها إعراضا لا يوفي حقها، يعني فوازنا بين مفسدة الطلاق أو أن تتنازل عن بعض حقوقها لتعيش ببعضها الآخر، جائز إذا هي قبلت بهذا وارتضته، جائز لا نمنعها من هذا. وعندنا أصل هذا في السنة، عندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق سودة بنت زمعة قالت له يا رسول الله لقد وهبت ليلتي لحبة رسول الله عائشة وأريد أن أبعث غدا مع أمهات المؤمنين، فأي صح جدا إنها تتنازل عن بعض حقوقها، لأن الطلاق فادح التكلفة والأثر على الأولاد وعلى أشياء كثيرة، ويعني مدمر، يعني لا تقر عيون الشياطين بشيء أكثر من قرارها بالتفريق بين الزوجين، والشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه. وآخر اليوم يشوف الحصاد الشيطاني، الإنجازات الشيطانية، فيأتيك يقول له عملت، يقول له ما صنعت شيئا، إلى أن يأتي الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيلتزم يقول نعم أنت صاحب الإنجاز الشيطاني المعتبر الذي جاء بما لم يأتي به شيطان آخر. المعاشرة بالمعروف من الحقوق الزوجية الشرعية المشروعة أو المشترطة أو الواجبة بين الزوجين طريق ذو اتجاهين، معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف، معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان، البغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. طيب إذا أضر الزوج بزوجته وأساء عشرتها ولم يجد معه الوعظ والنصح ولم تطق صبرا على ذلك، تعمل ايه؟ كان لها الحق في طلب التحكيم الشرعي، لا نقفز الى الطلاق مباشرة، وان خفت شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. فالتمس يا بنيتي التحكيم الشرعي بينك وبينه، وأحسن النية وأخلص القصد، فقد وعد الله بالتوفيق مع إرادة الخير، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لقد وعد الله بالتوفيق مع إرادة الخير، فقال وهو الذي لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. لكن انتبه يا بنيتي في هذه الفترة الانتقالية إلى أن يتحقق هذا التحكيم، أدي له حقه وسل الله حقك، فإنما عليه ما حمد وعليك ما حملت، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، أدي له حقه وسل الله حقه. أعانك الله يا بنيتي، أسأل الله جل وعلا أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر سائل يقول أنا وأصدقائي فكرنا نعمل مشروع لبيع المكسرات، فستق واللوز وكذا، وكنا نحتاج إلى تصميم غلاف لعلبة المكسرات، فنشرنا إعلانا على صفحة الجامعة إن في مسابقة لرسم التصميم وإن الفائز له جائزة مادية. اشترك بعض الطلبة بالفعل وتم تسليم 5 تصميمات، لكننا قررنا إلغاء المشروع ألا نكمل المشروع. فهل يجب أن نختار فائزا ونعطيه الجائزة المادية؟ وإن لم نفعل فهل بذلك نكون أخلفنا عهدا ونكون مديونين لشخص منهم بالمال؟ الجواب عن هذا نعم، إن الأمر كما ذكرتم، فأنتم مدينون للفائز منهم بهذه الجائزة التي وعدتم بها. لا يصلح أن تستوفي من العامل عمله ثم تهدر جهده وتجحد حقه، وأخاف إن لم تفعل أن ينالك هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا فبادر إلى إبراء ذمتك بإعطاء الفائز منهم جائزته. بارك الله فيكم. سؤال آخر سائل يقول: امرأة من تونس تقول إن زوجها صار ملحدا ينكر وجود الله عز وجل ويجهر بكفره بين الناس، هل يجوز لها أن تبقى معه في نفس المنزل دون أن تمكنه من نفسها؟ تقول: عسى الله أن يهديه. الجواب عن هذا: إذا ارتد الزوج عن الإسلام امتنعت الزوجة من معاشرته، لا تمكنه من نفسها على الفور، وكان الزواج موقوفا في مدة العدة، فإن تاب وراجع الإسلام فهما على نكاحهما، لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد، وإن أصر على ردته انفسخ النكاح شرعا، وكان لها أن تسعى لترسيم هذا الفسخ قانونا لتتزوج بمن تشاء، أو تبقى منتظرة له إلى ما شاء الله على ألا تمكنه من نفسها. فإن تاب بعد انقضاء العدة وأراد أن يرجع إليها فعقد جديد ومهر جديد، يعني إن كانت توبته أثناء العدة هما على نكاحهما لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. إذا انقضت العدة انفسخ النكاح، إذا أرادت أن تمضي في طريق الفسخ إلى النهاية فتعمل ترسيم قانوني أمام المحاكم لتتزوج بمن تشاء فهذا سبيل، أو أن تنتظر إلى ما شاء الله إن كانت ترجو أوبته، وإذا من الله عليه بالتوبة في يوم من الأيام عقد جديد ومهر جديد. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. في كتاب الأم للشافعي يقول: فإذا ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة، فإذا انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال آخر أحد رجال الأعمال يقول: هل يجوز لي الدخول كشريك في شركة لتوزيع الأدوية، حيث إن مسؤول البيع في هذه الشركة يقوم بإعطاء عمولات للموظفين في الصيدليات التي تشتري هذه الأدوية بدون علم صاحب الصيدلية، ويفعلون ذلك لأن السوق يسير بهذه الطريقة، ولأنهم لا يستطيعون تسويق الأدوية إلا بهذه الطريقة، لأن مسؤول المشتريات سيقدم عليهم من يدفع لهم. الجواب عن هذا أن الرشوة لا تحل، فهي من الكبائر، وفيها حديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والتوعد باللعن يدل على أنها من الكبائر، لكنها عندما تتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فإنها تصبح رخصة بالنسبة لمن بذلها وسحتا بالنسبة لمن قبلها. إن من العقود ما يكون حراما من الجانبين، ومنها ما يكون حلالا من الجانبين، ومنها ما يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر. واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: رسول الله، فلما تعطيهم؟ إذا كانت نار لما تعطيهم؟ فقال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل، وهذا يعد استثناء من قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لكن هذا من مواضع الاستثناء عندما تتعين الرشوة سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. في كثير من المجتمعات المأزومة والمنكوبة حيث فساد المنظومة الإدارية لا تكاد تقضى مصلحة إلا من خلال الرشوة، وبدونها تصاب الحياة كلها بالشلل. ففي هذه الحالة تأتي رخصة لمن اضطر إلى بذلها، لكن من يقبلها يأكل سحتا يقصف بنار إلى جوفه، موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل. سؤال آخر: أخي وزوجته ليسوا على وفاق تام، وأظن الخطأ على الطرفين. كنت أنا وأختي بعيدين عن أي مشاكل بينهم لأنه لا أحد يسمع لنا. أمي تتدخل أحيانا في صف أخي. بعد فترة حصلت مشاكل تسببت في عدم ذهابنا لها، لأنها غضبت من موقف ليس لنا فيه يد، ودعت علينا زوجة أخوهم يعني أمام بعض الأقارب، وانتهى الحال أننا لا نتزاور أبدا. الآن أخي حزين أننا لا نزوره في بيته، وهي منع بنت الطفلة أن تأتي لنا نهائي. ما الحل؟ هل نذهب لنزور أخي في بيتي ونرى ابنته حتى وهي لا تريد أن ترانا؟ الجواب: سيدي وسيدكم جميعا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعلموا أن الصلة أن الصلة والصدقة تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، وما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. في حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فادفع يا بني بالتي هي أحسن السيئة، واذكر قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آخر سؤال: حكم التدريس للفتيات دروس خصوصية في غير خلوة، لكن الفتاة لا تلتزم بالحجاب الشرعي والمدرس يغض بصره ما استطاع. الجواب عن هذا: لا أحب ذلك للشاب العزب الذي لا يزال في مقتبل عمره، فإن الذريعة إلى الفتنة في ذلك قريبة ولا شيء يعدل السلامة. ينبغي أن يتقدم للتدريس للفتيات الكهول وليس الشباب العزب، خاصة في الدروس الخاصة. لكني لا أحرم ما أحله الله ورسوله، إن تعليم العلم مع التصون وغض البصر وتجنب الخلوة وانتفاء الريبة على أصل الحل، على ما يكتنفه من المخاطر، لا سيما مع الحاجة إلى ذلك. وكنا نقول دائما لمن اشتغل بعمل علمي أو عمل دعوي: احذر فتنتين، فتنة المال وفتنة النساء. إذا أراد الناس أن يجدوا سبيلا إلى عرضك إما من خلال المال أو من خلال النساء، فأغلق الذريعة إلى هاتين الفتنتين لعلك تظفر بالسلامة إن شاء الله. أخي، هل جاءتك أسئلة؟ طيب، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.